بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواني أخواتي جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي معي الأخ علي من السعودية، بارك الله فيه، سأل ثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول، يقول لما أدخل المسجد متأخر أجد الإمام قد سلم وأجد هناك ثلاثة أنفار فقط ينتظرون، هل أصلي معهم أو ممكن أنني أذهب إلى المسجد الآخر وأنا على يقين بأن الجماعة ما أقيمت هناك؟ أخوي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. بالنسبة للحال الذي ذكرت، إذا كنت تعتقد بأن المسجد الثاني لم يقم الصلاة بعد وأنه بإمكانك أن تذهب إليهم فتدرك الصلاة من أولها، المسجد الثاني أفضل، أفضل من كونك تصلي مع ثلاثة أنفار، وذلك لسببين. السبب الأول أن تكرار الجماعة في المسجد الواحد مختلف فيه بين العلماء، وإن كنت أنا أفتي بجواز تكرار الجماعة الثانية، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من يتصدق على هذا، ولكن هي مسألة خلافية، وعندنا دائما قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب. الأمر الثاني أن صلاتك مع الجماعة الأخرى وتكثير الجماعة الأولى خاصة في المسجد الثاني فيه فضل عظيم، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وهكذا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما إذا أحببت بارك الله فيك وتعتقد، ها يغلب على ظنك، أو تعتقد بأنك فعلا ستدرك الجماعة لأن المسجد هذا اشتهر عنه بأنه يتأخر مثلا، تذهب إلى المسجد الثاني بارك الله فيك. أخوي علي إن شاء الله بعود لك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل أبو بدر.
مرحبا شيخ عزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلا شيخ عزيز،
أهلا وسهلا، حياك الله.
سأل بس سألين طالب.
تفضل.
الشهادات هاي اللي فيها غش، يعني هل يعتبر حلال ولا كيف؟ يعني حرام الشهادات عن الناس تغش في المدارس ولا شو في التعليم يعني؟
إن شاء الله.
والثاني الله يسلمك، أنا ألاحظ على كثير ناس يعني يدخل المسجد ويأذن ويجلس بعدين، ما يصلي لا تحية ولا سنة،
ما يصلي تحية المسجد.
لا شوف كثير ناس يعني يجلس وبعدين يحط ريوله كذي على الكرسي ويجلس يعني، والأذان موجود يأذن بعد.
ها يعني قبل ما يأذن قصدك؟
لا هو قبل ما يأذن بس يجلس.
اي لكن بعدين اللي خلص الأذان قام وصلى.
والله في مشكلة يعني.
ها طيب بفصل لك إن شاء الله.
ويحط ريوله كذا وقاعد
وجالس
في المطعم يعني.
طيب أبشر يا أخوي بدر.
جزاك الله خير.
مرحبا. مريم. مريم من الجزائر. تفضل يا مريم. راحت. تفضل أم عبادة. أم عبادة من الشارقة، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
نفع الله بك الأمة يا شيخ.
آمين وإياكم.
والله إن صدورنا تنشرح عندما نحضر البرنامج ونستفيد منه.
الله يحفظنا وإياك ويتقبل يا رب.
شيخ بدي أسألك، أخو زوجي تقريبا له ثلاث أسابيع توفى. الله يرحمه. فزوجي بربي اللحية حدادا عليه.
إيه.
وفي بالنسبة للحداد يعني تعطي مواعظ ونصائح. هم يعني بالعادة عنا في الأردن بحدوا في شغلات كثير بيعملوها يعني حدادا على الميت، ما بيحضروا أعراس مناسبات شغلات زي هيك.
إن شاء الله يا عباد.
إن شاء الله يا
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأخ علي بارك الله فيه من السعودية. في سؤاله الثاني يقول بالنسبة لتحريك الأصبع في التحيات، يقول يعني هل هو صحيح؟ ما هي الطريقة؟ أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، نعم بالنسبة لتحريك الأصبع في التحيات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا في الكيفية. فمنهم من تجد في بعض المذاهب إذا جاء مثلا أشهد أن لا رفع أصبعه عند النفي يقول لا هكذا، ومنهم من يرفع عند الإثبات أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع، ومنهم من يرفع من أول التشهد، وبعضهم يحرك يمين ويسار، وهذا مذهب معروف، ومنهم من يعني يأتي عند الدعاء. عند الدعاء يرفع أصبع. الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أنه يرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام من أول التشهد إلى آخره، هذا الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف رفع أصبعه وصفا دقيقا، كان يميل أصبعه هكذا أخي الفاضل في حالتين بالنسبة للأصابع، عندنا الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام والوسطى بهذه الطريقة، يجمع الخنصر والبنصر بهذه الطريقة ويحلق الإبهام ويقول بأصبعه هكذا صلى الله عليه وسلم. لاحظ أخي علي، شف جمع الخنصر والبنصر والحل سوى حلقة وهذا الأصبع بهذه الطريقة يميل شوي، وفي حالة ثانية هكذا ثلاث أصابع خنصر وبنصر والوسطى والإبهام فوقها، يحط الإبهام بالطريقة هذه ويشير. هذه لو حركها ما في بأس، ولو ثبتها ما في بأس، لأن رواية ولم يحركها ضعيفة، ضعفها العلماء وبعضهم صححها، ولكن لو حرك بهذه الطريقة لا حرج، ولو أثبتها ما في حرج من أول التشهد إلى آخر. بارك الله فيك ورضي عنك. علي يسأل يقول أحيانا أروح للمسجد الأكثر جماعة بالسيارة، يقول أيهما أولى، أذهب إلى المسجد اللي جمعته أكثر ولا أني أروح للمسجد الحي؟ أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، ورسالة لك والجميع من يشاهدني، المساجد اللي في الأحياء ما بنيت إلا لأن يصلي فيها أهل الحي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال العلماء في الدور يعني في الأحياء، قال بعض العلماء في الدور يعني في القبائل، قال بعض العلماء في الدور يعني في البيوت، والذي يظهر بأنه في الأحياء. فالمسجد مسجد الحي أولى حقيقة من الصلاة في المسجد الآخر، وذلك لأن بصلاتك في هذا المسجد يشهد لك بالخير، والله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الأمر الثاني تفقد جماعة مسجدك وجماعة حيك. الأمر الثالث فيه فوائد كثيرة من حيث حرص العيال وحرص الأقارب على أن يلتقون ويترددون على المسجد. الأمر الآخر دفع التهمة عن الإنسان، لأن الإنسان إذا ترك مسجد حية الناس بيسيئون فيه الظن، يقولون وين فلان ولا أبو فلان ما يصلي معنا، ينام عن الصلاة ولا يترك الصلاة ولا وش سالفته مثلا. إلا في حالة واحدة، إذا كان والله عندك مشكلة مع مسجد الحي، العدد قليل أو ما يحضرون أحيانا اثنين ثلاثة، لا والله تروح للمسجد البعيد الجماعة أكثر أولى. الأمر الآخر إذا كان والله بينك وبين إمام المسجد مشكلة أو مؤذن المسجد مشكلة أو إمام المسجد بعض أئمة المساجد الله يهدينا وإياهم عنده شدة وغلظة وخشونة مع المأمومين، ولا ودك أنك تصير مثلا معه تدخل فيها، تروح للمسجد البعيد. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية عدم وجود خدمات، عدم وجود مثلا أشياء مثلا يعني تعين الإنسان على أنه يصلي الصلاة مثل تكييف والمراوح أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا المسجد مهمل من حيث السجاد له رائحة كريهة أو شيء، ممكن تروح للمسجد الآخر. لكن الله يحفظك، احرص على أن يكون همك الأول مسجد الحي، ما تنتقل إلى المسجد الآخر إلا بسبب، إلا بعذر شرعي، وروحتك للمسجد وجيتك أجر، كل خطوة تخطوها بحسنة وتمحى عنك سيئة ذهابا وإيابا. وإذا كان يوم الجمعة كل خطوة بسنة صيام وقيام، كل خطوة بسنة صيام وقيام. ولذلك نصيحتي للي يمشون إلى المساجد أن لا يركبوا السيارات، لأن الذي يظهر لي والله أعلم بأن الذي يركب السيارة ما له مثل الأجر اللي يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى المسجد ولم يركب، يعني ما ركب الدابة، ما ركب وسيلة النقل. فما دام أنها قريب وتمشي وتروح لأفضل من أنك تذهب بالسيارة إلى المسجد الآخر، إلا إذا كان في ظرف معين وترى بأنك والله ترتاح في المسجد الآخر. الله يقويك ويعطيك العافية. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بسألك لو سمحت، الله يعافيك. أنا سعودي والحين موجود في القاهرة.
نعم.
ولي حوالي 5-6 أيام عمال أجمع وقته.
أها.
بكرة طيارتي إلى السعودية الساعة 5:15.
أها.
كيف أسوي في صلاة المغرب؟
5:15 تقلع من هناك.
إيه تقلع من القاهرة 5:15.
أيوة. والشمس تغيب عندكم أظنها كم تغيب في مصر؟
يعني قبلها بشوية والله ما انتبهت إلا ما لاحظتها.
أبشر يا أبو عبد الرحمن تسمع الجواب بحول الله.
طيب.
مرحبا مرحبا. أم عبد المجيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ودي أسأل لأني أنا زوجي متوفي من 6 سنوات.
إيه.
وبعدين ملابسه عندي للآن، فأنا حلمت بعد هو متوفى بفترة كذا يقول لي ليش ما أعطيتيهن يعني.
إيه.
أيوة. وعندي سؤال ثاني لو سمحت. أنا مني أصلي الظهر أجيب 4 ركعات اللي قدامه وبعدين أصلي الظهر، لما بجيب الركعتين الأوليات حقات صلاة الظهر الفرض بأجيب نص التشهد الثاني وبعدين أقوم أنسى، يعني عندي هذه نسوة يعني بس في صلاة الظهر.
يعني أنت قصدك السنة القبلية؟
أيوة. أيوة أجيب مثلا التشهد الأول في الركعتين حقات الظهر.
أيه.
وعشان أقوم أصلي الركعتين الثانيات بأجيب نص التشهد الثاني الإبراهيمي.
أيوة
ايوه يعني هذه يعني وبعدين اقوم اكمل يعني ما ادري كيف اسوي فيها.
انت وشلون تصلين الركعات اللي قبل الظهر؟ تصلينا 4 جميع؟
لا اصلي ركعتين واسلم وركعتين واسلم.
طيب وبعدين؟
ايوه وبعدين اصلي الظهر يعني الركعتين الاولانيات اللي فيها سوره بعد الفاتحه.
ايه هي قصدك التشهد الاول في الظهر. أيوة. تكملينه.
ايوه اكمل وبعدين اجيب نص التشهد الاخير.
ايه
وبعدين لما على طول افكر اقوم اني اصلي الركعتين الباقيات، هل مثلا اعيد صلاتي ولا كيف؟
ان شاء الله يا عبد المجيد.
ايوه عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
ايوه عندي ولد توفى يعني له 14 سنه هالحين. وبعدين يعني صراحه انا بكيت عليه يعني بحرقه وكذا يعني، فاني بكيت بكى يعني غير يعني معقول يعني بالمره. لما توفى وبعدين يعني انا حلمت في حلم يعني كذا انه متريح وكذا يعني وبعدين بس اني انا في مره يعني وهو صغير شفته وهو يشرب الدخان فضربته يعني ضرب يعني ضربته. فهذا يعني مؤثر علي انا للحين يعني.
وكم عمره لما توفي؟
توفى عمره حول 21 22 سنه.
من 14 سنه ها؟
ايوه.
ان شاء الله يا ام عبد المجيد والله يعوضك خير
يا رب يا كريم.
اهلا وسهلا مرحبا.
الله يسلمك.
تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا اختي.
يا شيخ ماذا عن زوجة ابن تقاطع أهل زوجها يعني تقاطع أمه وأبوه؟ زوجة الابن تقاطع أهل زوجها أم زوجها وأبو زوجها.
زوجة الابن تقاطع. نعم. طيب
والسؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. هل يعني يقولوا انه على ماء زمزم يعني اذا كان واحد بده دعاء او امنيه يعني يدعي الله عز وجل يبني على ماء زمزم وبعدين يشرب، هل هذا صحيح ولا لا؟
ان شاء الله يا مريم.
شكرا يعطيك العافيه.
الله اهلا وسهلا. تفضل ياسر.
السلام عليكم شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وياك حبيبي اهلا وسهلا.
عندي سؤالين الشيخ الله يجزيك خير.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للجماعة اللي يتأخرون وراء الإمام لما نقوم من السجود يتطورون شوية، هذا واحد، والركوع يعني.
إيه نعم.
هذا السؤال الثاني بالنسبة لتوزيع الماء، هاي الصدقة الماي اللي جماعة يشترون ماء من برا يوزعون المساجد، فهذا تعتبر صدقة يعني سقي الماء ولا؟
إن شاء الله ياسر.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب طيب أبو بدر من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن الشهادات التي يحصل عليها الإنسان بالغش، يقول ما حكمها؟ أخي الفاضل، أولا الغش محرم، الغش محرم، وهذا يجري في الشهادات وفي البيع وفي الشراء وفي الحياة الزوجية وفي الجيرة وفي العلاقات الاجتماعية وفي علاقة الإنسان مع ولي الأمر وفي مسائل الدين، كل شيء الغش حرام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيمة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، يقول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فالغش ذنب قبيح، ولذلك الإنسان ينفر منه بمجرد سماعه، وما سمع أحد كلمة الغش إلا نفرت نفسه منه، شيء طبيعي. وأما الغش في الحصول على الشهادة الدراسية فيختلف باختلاف الحال، فإن كان هذا الرجل غش في الشهادة الدراسية ولكنه حصل على عمل بغير هذه الشهادة ما له علاقة، يتوب إلى الله عز وجل من هذا الغش ويستغفر الله كثيرا ويتوب إليه طويلا ويندم ندما شديد، لأن الندم توبة كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الندم توبة، بمعنى يتمنى أنه ما فعل هذا الفعل ولا يعني لجأ إليه. أما إذا كان الرجل حصل على شهادة عن طريق الغش ثم توظف بها فهذا أمره خطير وعظيم، ولذلك يجب عليه أولا التوبة إلى الله، والتوبة إلى الله تكون بالإقلاع عن الذنب، بالندم على فعله، بالعزم الأكيد على عدم العودة إليه. يبقى قضية هذا الراتب الذي حصل عليه من خلال هذه الشهادة، عندنا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز له أبدا أن يستمر في هذه الوظيفة التي يتعاطى من خلالها راتبا بسبب هذه الشهادة المزورة التي ما يستحقها أصلا، ولذلك قالوا هذا مصدر حرام. القول الثاني قالوا بأنه إذا كان والله الشهادة أصلا هو اجتهد في الدراسة و يعني ذاكر ويعني حرص على أنه ينجح، لكن أخذ يعني بطريق غش يعني حصل بعض الغش، فهذا عليه التوبة والاستغفار ويكثر من الصدقة حتى يعتقد بأنه قد برئت ذمته، يكثر من الصدقة من الراتب، يعني لو تصدق من راتبه بالنصف أو بالثلث أو بالربع كل ما استلم الراتب، يكون هذا فيه تنقية وتطهير لهذا المصدر من المال. أما إذا هو أصلا ما درس وإنما أتى بشهادة من هنا وهناك مثل ما يفعل كثير ممن لا يخافون الله فيما يبدون ولا فيما يخفون ولا يراقبون الله عز وجل وليس عندهم استعداد لأن يفكروا في الحلال والحرام نعوذ بالله، يشترون من هنا بفلوس أصلا ما درس، ها هذا والعياذ بالله راتبه حرام، كل راتبه حرام، لا يجوز لا يجوز. وهذا غش أيضا ليس فقط لدينه ولنفسه، غش للدولة. كيف الآن يحصل على وظيفة أصلا هو لا يستحقه وفوتت على غيره ممن سهر الليالي وممن حصل على الشهادة بكد اليمين وعرق الجبين وسهر الليالي وأضناء البدن وإتعاب الحال، ثم يجي هذا الملبس الغشاش ويأخذ شهادة ويأخذ وظيفة غيره. ولذلك الذي حصل على الشهادة بهذا الطريقة هذا راتبه حرام ولا يحله منه شيء. أما الذي كان يدرس ويجتهد ويحرص على الدراسة ثم حصل أنه أخذ غش يعني من هنا ومن هنا، اللي يظهر لي والله أعلم القول الثاني، وهو أنه يكثر من التصدق بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو بدر يقول ألاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يقول يجلس على الكرسي يحط رجل على رجل مثل ما قال ووصف، وأيضا يقول بعد ما ينتهي ما أدري يقول يصلون ولا لا. أبو بدر رضي الله عنك وبارك الله فيك، أحوال الناس غريبة طبعا في المساجد وعجائب نشاهد، لكن عموما مثل هؤلاء الناس نعتذر لهم بأنهم لا يستطيعون البقاء واقفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك المشروع في حق من دخل والمؤذن يؤذن أن ينتظر ويردد خلف المؤذن ثم يقول بعدما ينتهي المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللي يقول مثل هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يصلي ركعتين قبل أن يجلس قبل أن يجلس. أما إذا كان رجل أصلا يعاني إشكالات في الظهر في الديسك في الفقرات، عنده هشاشة عظام، عنده عدم قدرة على الوقوف، بعض الناس يا أبو بدر مريضين حتى لو شفته ما شاء الله صحيح الجسم، عنده دوخة عنده ترنح ما يقدر يقف له دقيقة واحدة، فهذا معذور ما في بأس لو جلس على الكرسي وإذا انتهى المؤذن وجاب الدعاء يصلي ركعتين والحمد لله والأمر واسع. أم عبادة من الشارقة تقول أخو زوجها توفي قبل 3 أسابيع، تقول رأيت زوجي أطلق اللحية حدادا على وفاة أخيه، تقول والناس عندنا في هناك تقول يعني يصنعون بعض الأشياء الغريبة في مسألة الحداد، تريد كلمة في مثل هذا. أم عباد أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان طبعا إذا يعني مات له ميت ينبغي للناس أن يعزونه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة ما يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وكان يقول اصبر واحتسب أو فلتصبر ولتحتسب، فهذه من السنن، هذه من السنن، والناس ولله الحمد يعملون فيها، الناس ولله الحمد هذه من السنن الحية بين الناس يعملون فيها. المسألة الثانية مسألة الحداد على الميت، الحداد هو ترك الزينة، هذا المعنى، الحداد هو ترك الزينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. وحداد المرأة على الزوج يشتمل الامتناع عن 5 أشياء: أولا الكحل في العين، وثانيا وضع الطيب سواء في الثياب أو على البدن أو في الطعام والشراب، والثالث ما يتعلق بلبس الذهب، والرابع ما يتعلق بلبس الثياب الجميلة وإنما تلبس ثياب البذلة، ثياب البيت يعني العادية، والخامس الخروج من البيت فلا تخرج إلا إلى ضرورة أو حاجة، أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار. هذه بالنسبة للمرأة مدة 4 أشهر و10 أيام حتى يبلغ الكتاب أجله. أما غير الزوجة فيحرم عليها ولا يجوز لها أن تحد فوق 3 أيام، سواء كانت أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، هؤلاء لا يجوز لهن أن يتركن الزينة مدة أكثر من 3 أيام، وذلك لقول المعصوم عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، لاحظ، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على الزوج. وللأسف الشديد الآن شوف أحوال المسلمين، غرائب وعجائب، من النساء والعياذ بالله من تبقى مدة سنة كاملة وهي تحد على غير زوج، تحد على غير زوج يعني كأن يكون قريب لها، ومن النساء من تلبس السواد، وهذا أمر غريب جدا ما عندنا في شريعتنا في هدي محمد عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة شيء اسمه لبس السواد، هذا ما أدري من وين أتى الناس يلبسون السواد. ومن النساء من تمتنع عن الاغتسال، تقول أنا ما أغتسل، ما يلمس راسي الماء، وهذا جاهلية، هذا فعل الجاهلية اللي كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. من النساء من تمتنع عن زوجها، يتأذى الأزواج، يتأذون، حزينة على أخوها، حزينة على الحزن طيب شيء طبيعي، لكن استمرارية الحزن هو غير طبيعي، هو الذي ممنوع في شريعتنا، ممنوع في شريعتنا أن الإنسان يستمر في الحزن ويستحلب ويستدعي الأحزان كل فترة وهو يبكي أو تبكي وتذكر كذا، هذا مو بشريعتنا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نساء النبي ونساء الصحابيات، هدم الرسول صلى الله عليه وسلم عقائد الجاهلية، هدمها وأبطلها عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة الزوجة هي التي تحد 4 أشهر و10 أيام فقط، أما غير الزوجة لا يجوز الزيادة على ذلك. ولذلك المرأة بعد مرور 3 أيام تستقبل حياتها، تقوم بواجبات زوجها، تقوم بواجبات أولادها وبيتها ووظيفتها، تطلع الوظيفة لأن هذا ليس بزوج. والمقصود بأن المرأة يجب أن تتقل. ولذلك للأسف الشديد هذه الأشياء اللي طرأت على الناس شيء مخيف. أمر آخر ما يتعلق ببعض الرجال مثل ما ذكرت الأخت أم عبادة، يطلق لحيته حدادا والله على أخوه حزنا عليه، طيب هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب عليك أن تطلقها طوال حياتك، لأن السلام كان ذو لحية، الأنبياء أصحاب لحى، يقول هارون لموسى قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهي من سنن المرسلين، ليش ما تطلقها اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعض الرجال للأسف تجد عنده أيضا حركات غريبة، يلقن عليه مثلا يقول ما يمشي حافي، طبعا هذه موجودة في بعض النواحي يمكن بعض الناس ما يعرفها، لا موجودة، ولا يلبس العقال فترة معينة يرمي العقال، وش الحداد هذا وش الحزن هذا؟ ما أنزل الله عز وجل بهم السلطان، إذا والله ساعة الدفن يعني ترمي عقالك وترمي غترتك لأنك مشغول بالدفن، أما تترك العقال 3 أيام و5 أيام و7 أيام هذه من عادات الباطلة، من الحداد الباطل هذا. والرجل ما يحد، الرجال ما عليهم حداد، الحداد على النساء. المرأة ذات الزوج إذا مات زوجها 4 أشهر و10، وإذا مرأة اللي مات غير زوجها قريب لها 3 أيام فقط وتنتهي. وأنا ما أقول لا يفهمون أنه والله بعد 3 أيام تبدأ تضحك وتمزح، ما أقصد هذا، أنا أقصد أن بعض النساء تترك مثلا
الزينة لا طيب ولا لباس جميل ولا تلبس ذهب ولا كذا والميت غير زوجة، هذا غلط، هذا غلط، مارس حياته بشكل طبيعي. وبعدين هذا ولا حتى من الناحية النفسية، وشريعتنا ما تأمر إلا بما فيه الخير، هذا يعود على الإنسان بالخير على نفسيته وعلى عقليته وعلى فكرة، وأيضا يشيع الجو من الأمان. بعض النساء والعياذ بالله أورثوا أولادهم عقد نفسية، أورثوا أولئيش، لأن الولد والبنت من يدخلون ويطلعون وأمهم تبكي وفقط، تصيح وتبكي وتندب حظها، وربما يعني والعياذ بالله قالت يعني كلاما هجرا، يعني فيه تسخط على القدر. فالعيال هذول ورثتهم عقدة، أصبح يتعرضون لأزمة نفسية ما يصل، يعني الشيء طبيعي الإنسان كل ما يدخل البيت ويطلع ولا البيت كئيب خيم عليه الكآبة والحزن، شيء طبيعي إنه ستنتقل إليهم العدوى. فاتقوا الله يا إخواني وأخواتي، هذا كلام باطل ولا يجوز. والإنسان اللي يطلق لحيته لله استجاب لله واتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما والله فترة هذه واتركها ويسمي حداد، هذا لا يجوز. بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من مصر يقول بأن سعودي موجود في القاهرة من 5 أيام أو 6، يقول غدا طائرتي إن شاء الله 5:15، يقول كيف أعمل بصلاة المغرب؟ أبو عبد الرحمن يسر الله أمرك وحفظك الله وترد سالم لأهلك، الله يطول عمرك. بالنسبة للصلاة أكيد يعني 5:15 مؤكد بأنه ما دخل المغرب، وأنت في الطائرة طال عمرك إذا وصلت إلى وأنت متجر السعودية ودخل عليك وقت المغرب في الطائرة تصلي في الطائرة، بارك الله فيك، تقوم تصلي قائم، بعض الطائرات فيها مصلى في الخلف تروح تصلي وراء، تقول والله ما فيها الطائرة اللي أنا فيها، تصلي بالمنطقة اللي أنت فيها، تصلي وأنت واقف، تقول والله يمنعونا، تصلي على الكرسي بارك الله فيك، تقول والله في إمكانية أني أصل مثلا جدة أو أصل الرياض قبل غروب الشمس، انتظر حتى تصل هناك، بس ما أعتقد لأنك أنت جاي إلى جهة الشرق ولذلك الوقت يدخل عليك. فإذا ما صليت وصلت بيتك أبدا صلي المغرب مع العشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات إذا وصلت البيت بارك الله فيك، لكن أفضل أنك تصلي عند دخول الوقت، وممكن تجمع العشاء مع المغرب أيضا إذا صليت في مصلى الطائرة أو صليت في المنطقة اللي الجلوس اللي عندك، تقوم تصلي وتستقبل القبلة قدامك، طبعا أنت يعني مرتاح بهالطريقة هذه، وأنت جاي من مصر من القاهرة إلى جهة المملكة العربية السعودية ستكون القبلة في وجهك طال عمرك، وتكمل صلاتك حفظك الله. أم عبد المجيد بارك الله فيها تقول زوجها توفي من 6 سنوات، تقول ملابسه ما زالت عندي، رأيته في المنام تقول غضبان، يقول ليش ما وزعت هذه أو ما أعطيت هذه الملابس. أم عبد المجيد الله يبارك فيك ويحفظك ويرحم زوجك، هذه رؤية واضحة، أنا ما أفسر الرؤى لكن هذه رؤية واضحة يا أخواني يا أخواتي، مثل ما تكلمت قبل قليل في مسألة الحداد، بعض الناس الله يهدينا وإياه يحتفظ ببعض آثار الميت، وهذا من الأسباب التي تستحلب الأحزان وتستدعي الأوجاع وتبعث ما في الصدور وتحرك المياه الراكدة مثل ما يقولون، وهذا غلط، هذا غلط. الميت الآن بين يدي أرحم الراحمين، أرحم من عندنا له، الله عز وجل أرحم الراحمين، ولذلك نحسن الظن بربنا جل وعلا أن من مات على الإسلام أن الله عز وجل يرحمه. الأمر الثاني، نحن مثل ما ذكرت قبل قليل حزننا مؤقت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن بربكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام قضى حياته كلها حزن على إبراهيم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أسبوع ولا كل 40 يوم ولا كل حولية يذكر إبراهيم ويذكر بناته اللي ماتوا؟ ما حصل. ولذلك ربنا جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بنا نهانا عن الحزن، أننا نستمر في الحزن، ولذلك الاستمرارية في الحزن هذا ممقوت شرعا، هذا من البدع التي جاءت وطرأت على أمة الإسلام. فقضية أنني أحتفظ بشيء من آثار الميت وأطلعها كل فترة وأناظر فيها وأبكي، هذا غلط. وبعدين هذه ثياب يا أخت الفاضلة مع الوقت تتلف، ولذلك إذا أردت الخير استأذن الورثة إما في بيعها وإلا في إهداء إعطائها لفقراء ومساكين، وهذا أفضل، وترجين ثوابها لميتكم ويصل الأجر والثواب. حطيها وصفطيها نظفيها وأكويها وحطيها بلها شنطة وديها الجمعية من الجمعيات الخيرية أو مثلا الهلال الأحمر ولا أي جمعية من الجمعيات اللي تودي الملابس للخارج للفقراء المساكين اللي ما يجدون شيء، هذا أجر لك ولزوجك. فأخت الفاضلة لا تبقى عندك اليوم أبدا، اصفطيها اغسليها وكويها وضبطيها، ودي قولي حد العيال يوديها الجمعية من الجمعيات ويرسلونها للفقراء والمحتاجين. أما بقاء في البيت وفتحها دائما وتذكر الزوج هذا غير صحيح، ما ينفع. اللي ينفع الزوج زوجك واللي ينفع الميت الدعاء والصدقة، هذا الذي ينفع. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، يعني باقي شيء؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم، وأيضا أمر بالصدقة عليه الصلاة والسلام للميت. هذا الذي ينفع الميت. الميت أحيانا يتأذى بالأحياء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يتعذب يعني يتوجع ويتألم ويصيبه ألم بسبب هذا البكاء الغير شرعي. أما البكاء الذي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دمع العين، ها ما في شيء، لكن بحدود أيضا وبضوابط وبوقت معين. أم عبد المجيد تقول يعني أنا لما أصلي يعني السنة القبلية قبل الظهر ثم أدخل في صلاة الظهر، تقول في التشهد الأول آتي بالصلاة الإبراهيمية نسيانا، تقول ما العمل؟ يعني أعيد الصلاة ولا ماذا؟ يا أم عبد المجيد الله يرضى عليك يبارك فيك، تدرين أن من السنة عند كثير من أهل العلم أنك تأتين بالتشهد كاملا في التشهد الأول، كيف تبطلين صلاتك الله يرضى عليك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان في التشهد الأول أحيانا يأتي بالصلاة الإبراهيمية، يقول اللهم صل على محمد، التشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول الله أكبر، يقوم للركعة الثالثة، ما فيها شيء الله يرضى عليك يبارك فيك. فلو حصل أنك أخطأت في التشهد الأول وجبت التشهد الكامل ما عليك شيء، بل هذا سنة عند كثير من أهل العلم. التشهد الأخير لا يجب عليك، ما يصلح تقولي والله نسيت اقتصرت على التشهد الأول فقط، لا، لابد التشهد الأول والتشهد الثاني. أما التشهد الأول ففي أصح أقوال أهل العلم التحيات لله إلى آخر، والتشهد الثاني هذا ركن في الصحيح من أقوال أهل العلم، ركن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، ما تصح الصلاة إلا بها، فتأتين بالصلاة الإبراهيمية كاملة. بارك الله فيك. أم عبد المجيد تقول لها ولد عمره 21 سنة توفي من 14 سنة، تقول حزنت عليه حزن شديد وبكيت بكاء شديد، تقول حلمت فيه أنه مرتاح الحمد لله وشيء، تقول أتذكر أشياء ماضية منها أني ضربته مرة كونه يشرب الدخان وشيء من هذا القبيل، تقول دائما أفكر في هذا الأمر. يا أم عبد المجيد الله يرضى عليك، عموما الإنسان طبيعي يستذكر ماضيه، يستذكر الشيء الجميل الشيء الحزين أحيانا، لكن مثل هذه الشغلات أحيانا الشيطان يحضر فينفخ فيها ويبدأ إيش يقول لك، لو ما سويت ولو سويت ولا ولا ما عمل، صح ولا لا؟ وهذا من الشيطان، يجب عليك أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تستقبلي حياتك، وأن تكثري من الدعاء لابنك واللي ينفعه، مثل ما قلت قبل شوي الدعاء والصدقة حج ولا لا يا أم عبد المجيد؟ حج هو، إذا قلتي لي حج الحمد لله، ما حج حجوا عنه، اعتمر تقولي لي نعم الحمد لله، ما اعتمر اعتمروا عنه، وإذا حج واعتمروا حبيته يعني تهيبون لثواب الحج والعمرة بعد طيب وأطيب. وكذلك ما يتعلق بالصدقة مثلا، ومسألة أنك ضربتيه علشان شرب الدخان أحسنتي، هذا ضرب مشروع، من قال لك أن الولد ما يضرب؟ ها من اللي قال أن الولد ما الولد يضرب؟ ولد ذكر ولا أنثى يضربون. النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين. فاللي لو كل واحد كل أم ولا كل أب ضرب ابنه وبعدين يقول والله ليتنا ما ليتنا، ما يصلح هذا، هذا كله من توهين الشيطان ووسوسته وكيده حتى يبقى الإنسان في دائرة الحزن. أنت اللي سويته الله بيأجرك عليه، يعني ضربك له علشان شرب الدخان تؤجرين عليهم عبد المجيد، لك الأجر عند الله عز وجل، ما دام الحمد لله ما كسرت عظم ولا بضعت لحم يعني قطعت لحمه ولا يعني سببت له كدمة، ضرب عادي، هذا مشروع، هذا مشروع عندنا في ديننا، حتى المعلم عندنا كتب في مثل هذا الأمر. المقصود يا أخت الفاضلة بأنك لا تلتفتي لمثل هذا واشتغلي باللي ينفع ولدك، أما يا ليت وما أدري كل هذا اتركيها بارك الله فيك. تفضل يا موسى من البحرين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
موسى من الجزائر.
من الجزائر، تفضل.
شيخ، في أحد القرى فيه مسجد واحد ولكن فيه انحراف أكثر من 45 درجة، تقريب 50 أو 55 درجة.
نعم.
ولو المصلون شكوا هذا الأمر إلى السلطات المعنية، ولكن لا حياة لمن تنادي. كيف يفعلون؟ هل يتركون الصلاة في هذا المسجد ويصلون في بيوتهم؟ هذا السؤال الأول.
طيب،
سؤال ثاني. نحن من العرف في الجزائر أننا في الخطبة بعض الناس يسمون المهر ويكون الوالي حاضر وكذلك، هل هذا يعد عقدا؟
ايش يعملون يا ابو اخوي موسى؟ ماذا يعملون؟
من العرف في الجزائر في الخطبة في بعض الاحيان يحضر.
اوه يا موسى، موسى حاول حاول، مهم سؤالك مهم جدا، حاول مرة ثانية. أم أسعد.
أيوه.
تفضل يا أم أسعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك، مرحبا أختي.
شيخنا، نحن أنا عندي ولد من سنتين غادر البيت.
إيه.
وما أعلم يعني وين راح، يعني هو طلع من البيت في رضا بس ما بعرف وين راح وين اتجه.
نعم.
وأنا لحد هلا يعني الحمد لله أدعي له وأصلي وأقوم قيام الليل، بس قلبي شاعل بنار، ما أعرف يعني وين موجود، ولا اتصال ولا شيء.
نعم.
ما بعرف يعني كيف هيك يا رب العالمين أنه يكتب لي مكانه وين. ما شو بتنصحني شيخ؟
إن شاء الله يا مسعد، الله يرد لك سالم يا رب.
الله يسلمك.
إن شاء الله، أهلا وسهلا مسعد. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت مريم من الجزائر تقول يعني زوجة الابن تقاطع أهل زوجة، ما حكم ذلك؟ أختي مريم الله يبارك فيك، من حق الزوج على زوجته أن تحترم أهله وأن تصلهم وأن تدعو لهم وأن تصنع كل وسيلة تحبب أهل الزوج بها، وهذا حق مشروع، هذا حق مش قضية، هذا أمر مشروع وحق قد يصل إلى درجة الوجوب، خاصة إذا غلب على المرأة أنه ممكن تحصل مشكلة. فقطيعة زوجة الإبل لأهل زوجة هذه حقيقة يعني هذا خلق سيء، إلا إذا كان هناك سبب، كأن يكون هناك اعتداء عليها، كأن هناك مثلا إضرار بها، كأن يكون هناك سبب من الأسباب التي تجعل المرأة ممكن ترى بأن من الحل أن تبتعد ولا تصل أهل زوجة. يوجد من بعض الأهل الأزواج فيهم أذية والعياذ بالله، يوجد يعني بعض الآباء وبعض الأمهات فيهم أذية، أذية شديدة، ويعتقدون بأن هذه البنت زوجة الابن مجرد عبدة مملوكة رقيقة عندهم، يتصرفون فيها كيف يشاءون، ولذلك يظلمونها ويضيقون عليها ويجبرونها على بعض الأعمال التي لا تطيق وموجود. فإذا رأت والله المرأة بأن هذا ظلم، هي ما أتت لتدخل بيت فتعيش ظلم وقهر، وإنما أتت لترتاح، فلها الحق الكامل لأنه هذا ليس من أرحامها. أما إذا كان الحياة طيبة والوالدين طيبين وأخيار وفضلا مثل حال أغلب الناس، أغلب الناس أنا ذكرت قبل قليل حالات، أغلب الناس أهل خير وفضل ويعتبرون زوجة الابن بنت لهم وهذا الواقع، فلا يجوز لها ويحرم عليها أن تضر بحياتها وبحياة زوجها وأن تبدأ وتصبح مسمار والعياذ بالله في نعش هذه الأسرة وهذا الرحم وهذا البيت. يجب عليها أن تتق الله، فإذا كان عندها هذا الخلق من قطيعة الرحم ومن الحقد والكراهية هذه لا خير فيها ولا خير في زوجها إن أبقاها عنده. أما إذا كانت معذورة عندها تواجه ظلم صارخ، تواجه ظلم فاضح، تواجه اعتداء مثلا، لها الحق الكامل، ولا يجوز لزوجها أن يجبرها على صلة أهله. أما إذا كانت الأمور طبيعية، مجرد كبر واستنكاف، مجرد والله فقط استيلاء على الزوج استيلاء كامل مثل ما يفعل بعض الحمقاوات من ضعيفات العقول، تقول هذا زوجي خلاص ما له علاقة بأهله، لا هذه لا خير فيها، تعلم وتوجه وترشد وتنصح، إن استجابت الحمد لله، ما استجابت لزوجها الخيار في إبقائها أو تطليقها. مريم تسأل عن ماء زمزم، تقول يعني هل صحيح أن كل من عنده أمنية أو رجاء أو شيء يشرب من ماء زمزم فيعطى؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا ماء زمزم ماء مبارك، وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهو أيضا ماء مبارك من حيث أنه محل مظنة إجابة الدعاء، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقد فهم العلماء من ذلك أنه يعني إذا الإنسان دعا الله عز وجل فإن كان مريضا شفاه الله، وإن كان راغبا في العلم أعطاه الله ومنحه ووهبه، وإن كان ولذلك طيب أن الإنسان يأتي إلى ماء زمزم فيدعو الله عنده، فإن كان مريضا قال اللهم اشفني، إن كان عقيما قال اللهم ارزقني الولد، إن كان طالب علم قال اللهم اعطني علما. يقولون بأن الحافظ بن حجر وغيره من العلماء شربوا من ماء زمزم وسألوا الله الاستزادة من العلم فأصبحوا من أئمة الإسلام. وهكذا بارك الله فيك، مع اعتقاد أن الأمور بيد الله الذي على العرش استوى مسبب الأسباب وخالق كل شيء، وإنما هذا مجرد سبب، هذا مجرد سبب. ياسر من الشارقة يقول ما حكم بعض المصلين الذين يتأخرون عن الإمام في الركوع والسجود حينما يرفع؟ أخي الفاضل هؤلاء واقعون في أمر مكروه، في أمر مكروه، ولذلك أحوال الإمام أحوال المأمومين خلف الإمام على أنواع، المتابع وهو الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، ولذلك المأموم يأتي بأعمال الصلاة بعد الإمام مباشرة، لا يجوز له أن يتقدم عليه ولا يجوز له أن يتأخر التأخر الكبير، وقولي لا يجوز أن يتأخر على الكراهة، ولذلك أخي الفاضل يعني عبرت بهذا المقصود على الكراهة، لأن من الناس من تبطل صلاته إذا فات ركنين، يعني مثلا الإمام الآن رفع من الركوع هو بقي راكع، هذا رفع ركن ثم سجد ركن ثاني بطل الصلاة المأموم إذا بقي راكعا، أما إذا رفع بعدما رفع الإمام وقف فأنه وقع في المكروه. فبعض الناس الله يهدينا وإياهم يعني يدخل نفسه في مسارب ضيقة ومسالك ضيقة ما ينبغي له، وإذا كان والله يريد كثرة الدعاء عليه بصلاة النافلة، إذا صلى لوحده فليطول ما شاء، إذا صلى لوحده فليطول ما شاء، أما يأتي خلف الإمام وهذا ربما والعياذ بالله يفتح عليه ثغرة للشيطان، يبدأ يرائي حتى يقولون الناس ما شاء الله فلان يطول في السجود يطول في الركوع، لا، الإنسان أصلا يحسم ويقطع الذرائع والوسائل التي تقود إلى الظن به مثلا أو الرياء أو السمعة، لا يقطع هذا. فيجب على المأموم أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يسابق الإمام، ويكره عليه أن يتخلف عن الإمام، فإذا تخلف عنه بركنين بطلت صلاته. ياسر يقول عندنا بعض الناس يوزعون الماء، يأتون في يعني يزعون في المساجد وكذا، هل هذا من الصدقة؟ نعم، الإتيان بالماء في المساجد مثلا أو في المدارس أو في وضعها في الأماكن العامة أو في الطرق مثلا، هذا من الصدقة بارك الله فيك. هو ليس لازما أن يكون التصدق بالماء بحفر البئر وإن كان هو الأفضل، لكن من سقي الماء أنك تشتري الماء من الجمعية أو من المستودعات مثلا أو من الشركات وتوزع الفقراء وتوزع المساكين، هذا من الصدقة بارك الله فيك. خلاص أخوي موسى بارك الله فيك، غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك، وأم أسعد أيضا من سوريا، ولعلك يا أخ موسى غدا في أول برنامج تتصل إذا أمكن لتعطينا سؤالك المهم، أعتقد أنك سؤال مهم يتعلق في الخطبة لأن فيها كثير من المخالفات. غدا بحول الله لي معكم لقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.